الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل الإمام المحدث المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع بين الدارين آمين. قال: فصل في التلبية، أي في صيغتها ولفظها وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فإن الصحابة لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلفظ بها نقلوها كما سمعوها. فيطلب منا عند إرادة العمرة أو الحج أن نلبي كما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والمستحب فيها أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستحب له أن يزيد عليها. قال: استحب له أن فيها أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بهذه الصفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، التي يستحب لكل محرم أحرم بحج أو عمرة أن يستمر عليها. قال رحمه الله تعالى: وهي بكسر الهمزة لبيك إن، ثم يقول إن الحمد، ولو فتحت جاز. المعتمد عليه عند الكثير الكسر إن الحمد التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن زاد عليها، أي زاد على ما ورد عنه، فقد ترك المستحب، ولكن لا يكره على الأصح، لأنه ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابنه عبد الله أنه كان يزيد على هذه التلبية: لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. هذه الجملتين واردة عن أمير المؤمنين علي بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فإن زاد الإنسان على التلبية الأولى التي هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن زاد عليها ما ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وابنه في قوله: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، جاز. ولكن الأفضل الوقوف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم هذه التلبية عند الإمامين الشافعي والحنابلة سنة، وعند الإمام أبي حنيفة شرط من شرط الإحرام، لا يصح إلا بها، كالتكبير للصلاة. وعند الإمام مالك واجبة. وعلى كل حال ينبغي بل يجب ألا يتركها الإنسان عند إحرامه، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصحابة والتابعين ومن سلف من الأمة. ويستحب بعدها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل الله رضوانه، وأن يسأل الله الجنة، وأن يستعيذ به من النار، ثم يدعو بما أحب وما فتح الله عليه، لأن أن كلما دعا الإنسان ربه فإن الله قد وعده بالإجابة بقوله ادعوني أستجب لكم. فينبغي الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يخلص لله في دعائه، ولكن لهذا الدعاء شروط، وإلا فإن الدعاء يرد على صاحبه. فيشترط أولا أن يكون مأكله وملبسه حلال، ما يكون حرام، يكون الملبس والمطعم حرام حلال لا شبهة فيه ولا حرام. لكن إذا دعا وهو آكل حراما فإن الله لا يستجيب له ويرد عليه دعاءه. إذا قال لبيك أقول لا لبيك ولا سعديك. فيحرص الإنسان على أكل الحلال وعلى لبس الحلال والابتعاد عن الحرام ليتقبل الله منه عمله وليستجيب منه دعاءه. قال ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية ويسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ به من النار، ثم يدعو بما أحب لنفسه ولمن أحب من أبنائه وآبائه وإخوانه المسلمين. ويستحب الإكثار من التلبية في حال الإحرام، سواء كان قائما أو قاعدا أو ماشيا، يلبي في حال قيامه وفي حال قعوده وفي حال مسيره في جميع الأحوال. قال ويستحب قائما أو قاعدا أو راكبا أو ماشيا أو مضطجعا، حتى إن كان جنبا أو كانت المرأة حائضة، فيستحب لها أن تلبي ولا يحرم عليها. ويتأكد استحبابها عند تغاير الأحوال والأماكن والأزمان، يعني إذا مشى الإنسان فصعد صعودا أو نزل نزولا فإنه يستحب له في حال صعوده وفي حال نزوله أن يكثر من التلبية والدعاء. ويستحب في كل صعود وهبوط وحدوث أمر من ركوب أو نزول أو اجتماع رفاق اجتمعوا، هذا من هنا وهذا من هنا، كلهم محرمين، فإذا اجتمعوا لبوا بالتلبية وجهروا بها. أو قيام أو قعود وعند السحر وإقبال الليل والنهار والفراغ من الصلاة، إذا أدها من الصلاة يلبي، لما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي إذا رأى ركبا أو صعد أكمة أو هبط واديا وفي إدبار مكتوبات صلوات وآخر الليل. هكذا نقل عنه صلى الله عليه وسلم، فيستحب لنا أن نقتدي به. فيلبي الإنسان لأنه إشعار بدخول في طاعة خلاف الطاعات التي ألفها، طاعة جديدة وهي الإحرام، فيشعر نفسه ويشعر غيره بأنه دخل في طاعة خلاف الطاعات الأولى التي لا يستحب فيها الجهر، إنه يستحب الجهر في التلبية عند الإحرام. أما غيرها من العبادات فيستحب الإنسان إن كانت من الصلوات المكتوبة الجهرية فيجهر بها، وإن كانت من الصلوات التي لا يجهر بها كالسرية فيسر بها. ويستحب في المسجد الحرام عند دخوله، ومسجد الخيف بمنى، ومسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعرفات، لأنها مواضع نسك. ويستحب أيضا في سائر المساجد على صح. فالمقصود أن الإنسان في حال إحرامه بعمرة أو بحج يستحب له أن الإكثار من التلبية، ويرفع بها صوته في المساجد على الأصح، يعني لا يقولها سرا، يرفع صوته بها ليعلم الناس بما تلبس به من إحرام، حتى لو كان إنسان غافلا يشعر وينتبه من غفلته فيلبي في حال إحرامه. ربما يكون إنسان غافل لكن يوم يسمع لبيك اللهم لبيك ولبيك اللهم لبيك يستشعر عظمة هذا الإحرام وعظمة هذه العبادة فيلبي ويدعو الله سبحانه وتعالى، ويرفع بها صوته في المساجد على الأصح كما يرفع في المساجد كما يرفع في غير المساجد، يعني في المساجد وغيرها. المقصود إذا دخل الإنسان في هذه العبادة أن يشعر غيره بما تلبس به. وقيل يرفع في المساجد الثلاثة دون غيرها، يعني في مسجد مكة ومسجد عرفة ومسجد مزدلفة، إلا في حال الطواف. إذا دخل في الطواف تنقطع التلبية ويدعو بما شاء من الدعوات، ولا يلبي في حال طواف القدوم والسعي على الأصح، لأن لهما أذكارا مخصوصة. وأما طواف الإفاضة فلا يلبي فيه بلا خلاف لخروج وقت التلبية. انقطعت برمي الجمرة يوم يرمي الجمرة انقطعت التلبية، بل يشرع له التكبير لأنه دخل في عبادة أخرى. قال ولا يلبي في حال طواف القدوم والسعي على الأصح لأن لهما أذكارا مخصوصة. وأما طواف الإفاضة بعد النزول من عرفة فلا يلبي فيه بلا خلاف لخروج وقت التلبية. ويستحب للرجل رفع صوته للتلبية، أما المرأة فلا ترفع صوتها لأن صوتها عورة فلا ينبغي أن تسمع غيره، ولكن حتى الرجل يرفع صوته بمقياس حيث لا يضر نفسه، فبالك حتى يصيح يمسك معه وقع عليه فيه لا. ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية بحيث لا يضر بنفسه، ويكون صوته دون ذلك في صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبها، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تستحب في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره. والإنسان إذا افتتح دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يستوجب بها الإجابة، يستحب للداعي إذا أراد أن يدعو أن يبدأ بدعائه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا استمر بالدعاء صلى عليه صلى الله عليه وسلم في أثنائه، ثم إذا ختم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما المرأة فلا ترفع صوتها بها بل تقتصر على إسماعها نفسها فقط، فإن رفعت كره لها، ما ترفع صوتها لأن صوتها عورة ولا ينبغي. فينبغي لها أن تسمع نفسها لبيك اللهم لبيك، بحيث تسمع نفسها فقط ولا تسمع غيرها بصوتها. ويستحب تكرار التلبية في كل مرة 3 مرات ويأتي بها متوالية لا يقطعها بكلام ولا غيره، يلبي التلبية كاملة لا يلبي شيء ثم يتكلم مع فلان وفلان ثم يرجع يلبي بعد ذلك، لا يلبي التلبية كاملة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعدين لو يبي يتكلم مع أحد أو يعمل شيء ثاني ما يخالف، لكن في حال هذه الألفاظ لا يقطعها ويتكلم بغيرها. ويأتي بها متوالية لا يقطعها بكلام ولا غيره، إلا إذا كان يسكت سكتة لطيفة ثم يعيد بعد استرجاعه لنفسه، معلش، بس لا يقطعها ويتكلم مع غيره بها بغير كلامه بغير التلبية لا. فإن سلم عليه رجل رد عليه السلام باللفظ، يقولوا عليه السلام ورحمة الله وبركاته، نص عليه الإمام الشافعي وأصحابه رحمهم الله تعالى، ويكره أن يسلم عليه، يعني إذا رأيت الإنسان يلبي لا تروح تقول السلام عليكم، خليه يغلق تلبيته وسلم عليه. إذا كان ملبيا في حال تلفظه بالتلبية ينبغي لك أن تسكت، فإذا انتهى من تلبيته سلم عليه. أو مثلا وجدت إنسان يقرأ فلا ينبغي أن تقطع قراءته بالسلام، خلي إذا وقف سلم عليه حتى يستطيع أن يرد عليك. وإذا رأى شيئا فأعجبه لبى، فالسنة أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. ومن لا يحسن التلبية بالعربية كالأعجاب على اختلاف أنواعهم واختلاف ألسنتهم، ما نقول لازم بالعربية إذا كان ما يفهم اللغة العربية، لا يلبي بلغته، يلبي بلغته، ولا يلزم أن يلبي باللغة العربية إن كان لا يعرف الكلام العربي. قال ومن لا يحسن التلبية بالعربية يلبي بلسانه ولسان قومه، جاو جاو باكستان باكستان، كل بحسب لغته ولغة بلده. لكن إذا كان يعرف التكلم بالعربية فيلزمه أن لا يتكلم بها غيره إلا إذا لم يحسن. ويدخل وقت التلبية من حين يحرم، يدخل في الإحرام وقت التلبية، ويبقى إلى أن يشرع في التحلل، يبقى مع إذا أحرم الحج يلبي في منى، يلبي في عرفة، يلبي بمزدلفة، يلبي بمنى، فإذا رمى الجمار انقطع التلبية، انقلب إلى التكبير. قال ويبقى إلى أن يشرع في التحلل، يعني التحلل من الإحرام بأي عمل من أعماله، وهو إن كان في الحج أول ما يرمي الجمرة تنقطع التلبية، وإن كان في العمرة عندما يدخل في الطواف، إذا دخل في الطواف انتهت تلبيته، أو إذا رمى جمرة العقبة في يوم النحر انقطعت تلبيته وانقلب إلى التكبير الوارد حين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسيأتي هذا واضحا إن شاء الله تعالى في الأبواب الآتية. ثم قال فصل في محرمات الإحرام. أحرمت، ماذا يحل لك وماذا يحرم عليك؟ فينبغي أن يعرف هذا كل واحد حتى يتقيد بإحرامه ولا يتعدى الإحرام الذي أحرم به الله تعالى. فيحرم عليه بالإحرام بالحج أو العمرة 7 أنواع. قال في الحاشية عدها بعضهم 20 وبعضهم 10 ولا تخالف، لأن ما عدا هذه 7 المذكورة مما زيد داخل فيها، والحكمة في تحريمها الخروج عن العادة ليتذكر الإنسان بها ما هو فيه من العبادة. قال الشارح وأقول، والحكمة أيضا ما أشير إليه في الحديث من مصيره أشعث أغبر ليتذكر بذلك الذهاب إلى الموقف يوم القيامة، فيجازى بأعماله فيحمله ذلك على غاية من إتقان تلك العبادة المهمة والإخلاص فيها. فالأول من هذه المحرمات على المحرم اللبس، أن يلبس اللباس المخيط المحيط بأي جسم من أجسامه، بيد أو برجل أو برأس أو أهلا، بل لا يجوز له أن يلبس إلا الإحرام فقط. قال الأول اللبس، والمحرم ضربان رجل وامرأة. اللبس على المرأة لبسها في حال إحرامها خلاف لبس الرجل في حال إحرامه. أما الرجل فيحرم عليه ستر جميع رأسه أو بعضه بكل ما يعد ساترا من طاقية أو غطرة أو شيء ما يجوز له، سواء كان مخيطا أو غيره، معتادا أو غيره. فلا يجوز أن يضع على رأسه عمامة ولا خرقة ولا قلنسوة يعني الطاقية مقورة، ولا يعصبه بعصابة إلا في حال مرضه في وضعه، حتى يحرم أن يستر منه قدرا يقصد ستره لشقة. قال إلا إذا كانت به شجة فلك يفرقها فيربط بها. أما ما لا يعد ساترا يعني ما يكون معروفا أنه غير ساتر فلا بأس به مثل أن يتوسد عمامته أو وسادة يضعها تحت رأسه، أو ينغمس في ماء دخل يغتسل في بحر أو في أي مكان وكان في ذلك المكان يغطس فيه ما في خلاف، أو يستظل بمظلة أو يدخل في مكان، هذا ما في بأس له أن يستظل بأي نوع من الأنواع لأنه ما يعد ساترا فلا بأس به، سواء مس المحمل رأسه أم لا. وقيل إن مس المحمل رأسه لزمه فدية وليس بشيء، المقصود أنه يجوز له. ولو وضع يده على رأسه وأطال أو شد عليه خيطا لصداع أو غيره فلا بأس، أو شد على رأسه خيط لكأنه يوجه ما في بأس عليه، لأنه ما فعله إلا لضرورة. ولو وضع على رأسه حملا أو زنبيلا ونحوه كره، ولا يحرمها الأصح، ولو طلع على رأسه بحناء أو طين أو مرهم، فإن كان رقيقا فلا شيء عليه، وإن كان ثخينا يستر وجبت الفجة على الصحيح، لأنه فيما وقع لا ينبغي له أن يفعل ما يفعله الحلال. أما غير الرأس من الوجه وباقي البدن فلا يحرم ستره بالإزار والرداء، يستتر بالرداء من أسفل من فوق ما في هذا الشيء، وإنما يحرم فيه الملبوس والمعمول على قدر البدن، يعمل كيس أو يلبس شراب أو يلبس سروال أو يلبس فنيلة أو يلبس ثوب، هذا محرم عليه ويجب عليه الفدية. فلا يحرم ستر الجسم بالإزار والرداء، الإزار اللي من تحت والرداء اللي من فوق، وإنما يحرم فيه الملبوس والمعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه، بحيث يحيط به إما بخياطة وإما بغير خياطة، وكذا وذلك كالقميص والسراويل والتبان حق العيال يسمى التبان، والجبة اللي يلبسها الإنسان في ظهره، والقباء والخف، وجبة السن والقميص المنسوج غير المحيط، ودرع الزرد والجوشن والجورب الشراب ما ذلك، والملزق بعضه ببعض سواء كان من الجلود والقطن أو غيرهما، وسواء أخرج يديه من كم القباء أم لا، والأصح تحريم المداس وشبهه، مثل أكرمكم الله في الكندرة هل يدخل فيها ما يجوز، لكن المداس العادي ما عليه لأنه لا يحيط بالأرض. بخلاف النعل فإن لبس شيئا من هذه لزمته الفدية طال الزمان أو قصوره. وأما من لم يوجد فيه الإحاطة المذكورة ما يحيط الجسم فلا بأس به، وإن وجدت فيه خياطة مخيط ثوب أو شيء ما في على خلاف، لكن ما هو محيط باليد أو بالرجل أو بالرأس أو بالجسم، المقصود من اللباس المحيط، أما الذي مش محيط ما في بأس، ولو كان محيطا أو به خياط ما عليه شيء. بعض الناس يشوف المداس وهو مخيط يجي يسأل عنه أن هذا حلال، كل حلال لأنه ما يحيط ما يغطي الرجل كاملا، إنما يعمله لأجل أن يستتر فيه أو لأجل أن يحيط نفسه من شوكة أو مسمار أو شيء ما عليه شيء. وإن وجدت فيه خياطة فيجوز أن يرتدي القميص والجبة ارتداء بدون ما يلبسه، ويلتحف به في حال النوم ما في بأس، بس راسه ما يغطي، وأن يستزر بسراويل، تزربه ما يلبسه، تزربه التزار ملفقا من رقاع مخيطة أو غيره، وله أن يشتمل بالعباءة لكن لا يدخل يده فيها، لا يدخل إليه، إذا أدخلها كان ملابس الله، وبالإزار والرداء طاقين وثلاثة وأكثر، وله أن يتقلد السيف لما كانوا في الأزمان الأولى، لحين ما يحملش العصا الناس كان ما يخرج إلا السيف فوقه وجنبيته فوقه وفرده فوقه، لحين يخرج الرجال زي المرأة لا معه حصى ولا معه شيء، والله يا عافاة الناس ما أدري شيء المسكين، إذا كان من أول إذا يخرج الرجل يخرج مبتزرا وعليه الرداء وعليه الجنبية وعليه المسدس وعليه السيف، حتى إذا شافوا اليهودي والنصراني ارتعد بحيث يشوفه زي المرة، رجال زي المرة ما عنده ولا شيء، لا معه عصا لا معه شيء. نسأل الله السلامة والعافية. يتقلد السيف ويشد على وسطه الهميان، معلش الحزام